أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يزال الكلام حول عقيدتنا في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فقط نكمل العبارة وننتقل إلى موضوع جديد إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال المصنف قدس سره: قال إمامنا الصادق عليه السلام: ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين، ولكن شنو؟ ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه، يعني لا تكفروا به، يعني لا تنكروه. الجحد هو الكفر والإنكار، فلا تجحدوه. واحد يجي يقول الإمام الصادق يخلق، الإمام الصادق مثلا يشفي المرضى، وأنا بالنسبة إلي ما عندي دليل، ما قاري كتب، ما شايف يعني كرامات أهل البيت، كأنما استوني داخل للمذهب. لا أنكر هذا الشيء، إنما أرد علمه إلى الله وإلى رسوله، وإذا استحكمت الشبهة عندي فيجب علي الباحث فورا بالعقائد. بالعقائد هذه قاعدة أخذوها إخواني أخواتي. إذا حصل لدى الإنسان شك، مثلا على سبيل الفرض، أنا شكيت هل أن الله يمكن أن يرى أم لا، تارة أستطيع أن أدفع هذه الشبهة كما ستأخذون في علم المنطق، إنها شبهة مقابل بديهة، يقول هكذا أدفعها. إذا أني أقول أنا هذا الموضوع أنا ما مكلف أن أعرف الله يرى أم لا يرى، أنا مكلف أن أعرف أن هنالك إله، وأن هذا الإله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. أن أعرف أن هنالك إله وأن هذا الإله ليس كمثله شيء، أكثر من هذا أنا ما مكلف. فأقول هذه شبهة مقابل بديهة، شبهة مقابل بديهة، وأتخلص من الموضوع. أما إذا استحكمت هذه الشبهة حيث أنا ظليت دائما أشك، يعني ما أقدر أتخلص منها، وبدأت تخلق لي مشاكل، يعني هنا أنا يجب علي الفحص والسؤال والقراءة وكذا إلى أن أرفع هذه الشبهة. هذا في العقائد. فالإمام يقول لا تجحدوا به ولا تكفروا به ولا تنكروه ولكن ردوه إلينا. وما جاءكم عنا، لأن هذا فرض ثاني، وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين. مثل إيش؟ واحد يقول الإمام الصادق أهل أن نسجد له وأن نعبده، وأنا سمعت منه يقول مثلا اعبدوني، صلوا لي، ادعوني أستجب لكم، يدعي هكذا دعوة كما هو حال الغلاة. فهذا هو لا يجوز أن يكون في المخلوقين. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فيجي واحد يدعي هكذا دعوة على الإمام الصادق أنه قال اتخذوني إلها، يقول أن تشوفوا هل يجوز في المخلوق أن يكون إله؟ هل أن الإله يصح أن يكون مخلوقا؟ شلون إله شلون مخلوق؟ فحينئذ هذا شنو؟ اجحدوه وانكروه ولا تردوه إلينا، يعني لا تنسبوه إلينا، لا تنسبوه إلينا. قال وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا. إلى هنا نكون قد أكملنا العبارة وأكملنا هذا الموضوع وهو عقيدتنا في الأئمة. ننتقل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى موضوع آخر، وهو عقيدتنا في أن الإمامة إنما تكون بالنص، إنما تكون بالنص وبالبيان الشرعي. قال المصنف قدس سره: نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله. النبوة كيف تثبت؟ طبعا تقدم معنا أن النبوة لها طرق تثبت بها. الطريق الأول هو النص، الطريق الثاني هو المعجز، الطريق الثالث هو المباهلة كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمامة تفرق عن النبوة بأنها لا تكون إلا بالنص. نعم أيضا ظهور المعجزات والكرامات، طبعا الكرامات على أيدي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد يفيد ذلك، ولكن هنا بعد لا مانع من النص إلا ما سنتعرض له إن شاء الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص، يعني إمام منصب من قبل رسول الله بنص، وهذا الإمام المنصب من قبل رسول الله كأمير المؤمنين عليه السلام يأتي فينص ويقول: خليفتي عليكم من بعدي هو الإمام الحسن عليه السلام، فالمنصوص عليه نص على إمام آخر، ونحن مأمورون باتباع الإمام الأول المنصوص عليه، حينئذ لا مجال ولا شبهة في وجوب اتباعه، لابد أن نتبعه. أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، لابد أن يصرح للناس، لابد أن يصرح. وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق، فليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر، يعني مو من حقهم أن يتدخلوا في هذا الموضوع، كما ليس لهم حق تعيينه، يعني لا يتحكمون في هذا الموضوع، يعني خارج صلاحيات الإنسان. شوفوا إحنا عندنا صلاحيات، صلاحياتنا محدودة. أنا اليوم أطب إلى حرم الحسين أو أجي زائر إلى كربلاء، يأذن أذان الظهر، أشوف أكو صلاة جماعة، أو أذان المغرب مثلا صلاة جماعة بالعتبة الحسينية، صلاتين جماعة تقام، زين صلاة جماعة بين الحرمين، صلاة جماعة بالعتبة العباسية المقدسة، خب أنا مجبر يعني أصل خلف هذا أو ذاك؟ لا، هذا صلاحياتي، من صلاحياتي أني أختار الإمام الذي أثق به وأطمئن له وأرى توفر الشروط به فأصلي خلفه. أما في الإمام المعصوم إلي صلاحيات أن أنا مثلا أتحكم في الموضوع، ما أتبع علي بن أبي طالب، أتبع غيره مثلا، لا، هذا ليس من صلاحياتي. قال: كما ليس لهم حق تعيينه ولا حتى مجرد ترشيحه، يعني ما من حق الأمة مثلا تجيب فد عشرة للنبي تقول له: يا رسول الله إذا تريد تخلي لنا إمام خلي لنا واحد من ذول العشرة، ذول مرشحين وأنت عليك أن تعين. شوفوا الآن مثلا في العراق رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الشعب يرشح مجموعة اللي هم البرلمان، ومن البرلمان يختارون شخص كرئيس وزراء وشخص كرئيس جمهورية و و و و إلى آخره. هذا بالدين ماكو هيجي شيء، بالدين ماكو هيجي شيء. نعم. أو انتخابه، انتخاباتهم ما تصير بالشريعة، إنه حسب التصويت الأمة كلها رفضت علي ابن أبي طالب بس أربعة وقفوا معه، هل هذا يعني مشروعية خلافة الخليفة الأول أو الثاني مثلا باعتبار أن الأغلبية الساحقة انتخبت الخليفة الأول؟ لا، هذا لا يعني مشروع. هذا طبعا إن كانت فعلا الأغلبية انتخبت، وإلا أنهم أخذوا البيعة من الناس بالغصب، كل واحد يلاقيهم بالشارع أو يدقون الباب عليه لو يبايع لو يضربوا بالسيف، تهديدات، أي من إفرازات السقيفة أن البيعة أخذت بالقوة بالتهديد. قال: ليش؟ قال أن يقول: لماذا لا يحق لنا ذا؟ قال: لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد، شوف نفسه القدسية، هذا حتى يشير المن يشير إلى وجود فرق بين البعد المادي للإمام أو النبي وبين البعد المعنوي والروحي والنفسي للإمام أو النبي، نفسه قدسية. قال: لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب أن لا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه. من أين لك الإمكانية أن تعرف بأن نفس هذا الإنسان نفس قدسية وأنه الأصلح لقيادة الأمة؟ من أين لك أن تعرف أن هذا الشخص هو أأمن الناس على وحي الله؟ نحن عندما نزور المعصومين زيارة أمين الله مو مختصة بأمير المؤمنين عليه السلام، بل هي زيارة عامة تصلح لكل إمام معصوم. السلام عليك أمين الله على وحيه، أمين الله على وحيه الإمام. ومن أين لك أن تعرف أن هذا الشخص يمكن أن يؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى إلى أن يموت يبقى أمينا؟ من أين لك أن تعرف أن هذا الشخص هو الأصلح لقيادة الأمة؟ من أين؟ ما احنا نشوف قدامنا الواقع، الواقع العملي يشهد بأننا نعجز عن ذلك. كم شخص بشخص ننتخبهم ونختارهم ونصير ثورات عليهم ونسقطهم. شعوب العالم كلها ماكو دولة ما صارت بها انتفاضات وثورات. هذا شيء يدل على قصور نظر الإنسان. أنت نفسك لا تسكن إلى ذلك. أضرب لكم مثال. وش قال المصنف؟ قال لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة. هذه الإمامة أمانة. خب من تستطيع أن تقول والله العظيم هذا أهل لتحمل الأمانة؟ الناس أقسموا أن الخليفة الثاني أهل لتحمل أعبائها واختاروه، في حين أن تفاسير المسلمين تذكر أن الخليفة الثاني لا يؤتمن على صوم. شنو الصوم؟ صوم يوم واحد لا يؤتمن عليه. هذه الآية القرآنية الكريمة آية 187 من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تفت إلى النص: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. في بداية تشريع الصيام إخواني ما كان التشريع مشرع بهالشكل، الصيام ما كان مشرع بهالشكل. قبل شنو تشريعهم؟ افتفتوا إخواني، قبل إذا أنا أريد أفطر، يعني صح أذان المغرب وصار وقت الفطور، إذا نمت نصف ساعة، 5 دقائق، 10 دقائق بعد حرم علي الإفطار لليوم الثاني. أنتظر إلى السحر أتسحر و إفطار يتحول إلى اليوم الثاني، بعد ممنوع أفطر بس تنام. بس حكمة الله عنده غاية بهذا الموضوع. المسلمين إيش قام يسوون؟ ينام. صار الفطور؟ قالوا لا صار، قعد أفطر وأتى زوجته ارتكب محرمة. القرآن يقول هاي خيانة. علم الله أنكم، شوفوا، أحل لكم ليلة الصيام، قبل كان محرم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ليش إله أحليته؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. خونة أنت، تخون نفسك، أنت نفسك تخونها، أمة ما تخونها. هذه الآية بالنص أن أحد هؤلاء الخليفة الثاني. الناس مو الشيعة، ها مو الشيعة، حتى السنة ينصون على أن من بينهم الخليفة. شرب الخمر، الخليفة الثاني معروف بشرب الخمر وفي أيام إسلامه. هذا يقول عباس محمود العقادي، يقول: وشاءت الجاهلية أن تستهويه بأهوائها فيعاقر كؤوس الخمر. هذا وين؟ في كتاب، في كتاب عبقرية عمر، يعني هاي من عبقريات عمر، من مناقب عمر بن الخطاب. وهذه الآية نزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه نزلت في الخليفة الثاني، حادثة معروفة، اللي يحب يرجع إلى كتاب ربيع الأبرار للزمخشري من علماء السنة تفت. أقرأ لكم الرواية من تفسير الميزان. قال تفسير الميزان الجزء السادس صفحة 132: وعن الزمخشري في ربيع الأبرار أنزل في الخمر 3 آيات إلى أن قال: فشربها من شربها من المسلمين حتى شربها عمر، فأخذ لحى بعير فشج رأس عبد الرحمن بن عوف، ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر، وكأي بالقليب قليب بدر من القانيات من القن هي القينات المفروض والشرب الكرامي وكأي بالقليب قليب بدر من السرى بالسنامي أيوعدنا ابن أبي كبشة أن نحيا وكيف حياة أصداء وهامي أيعجز أن يرد الموت عني وينشرني إذا بليت عظامي. هذا بشهر رمضان سكران الخليفة الثاني بشهر رمضان اسمعوا. ألا هو يقول ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي. يقول يقدر الله فينا يمنع عني الطعام والشراب. روح قل له الخليفة الثاني سكران في شهر رمضان. يقول ألا من مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي. وصل الخبر للرسول. خرج الرسول مغضبا يريد أن يجلد عمر. فبلغ هذا الزمخشري يروي ها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في يده ليضربه. أراد أن يضرب عمر. فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فأنزل الله تعالى إنما يريد الشيطان هاي أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بينكم بين الله هذا اللي ما مأمون على صيامه مرتين هم من ناحية النساء هم من ناحية الخمرة. والنوم بالخمرة هسه يفطر جوعان يفطر عطشان لا يفطر بالخمرة. هذا تجي تمنع على أمه ما حتى تعرفون ليش الله حرم النساء أول مرة. يريد يقول شوفوا هذا اختياراتكم أنتوا صيام ما تؤتمنون عليه النوم تؤتمنون على أمه ومصير أمه. فقل لله يمنعني شرابي وقل لله أصلا هذا مو يجلد هذا يحاد يقتل كفر. ولكن اللي ستر عليه أنه في بداية الإسلام وأنه سكران والسكران مغلوب على نفسه بتأثير الخمرة فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفضيحة التي افتضحها أمام الناس أنه رسول الله راح يجلد عمر. قال لأن الشخص الذي هذا مو إحنا نفترى على عمر بن الخطاب أنتوا هذا خليفتكم ما تستحون لعادة تبعون ما تزمخشري وغيرك ما تخجلون سبحان. لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء. طبعا هذا الشيء بالشيء يذكر هذا موقف التفتوا إلى هذا الموقف هذا وين وهذا وين. اسمعوا هذا أنقل لكم عن كتاب ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري الجزء الرابع صفحة 3253 الرواية عن عروة بن الزبير. وتعرفون آل الزبير وعداهم لآل محمد لآل علي عليهم السلام. التفتوا إلى هذه الرواية. الرواية يقول إحنا كنا قاعدين باختصار يعني إحنا كنا قاعدين في مسجد رسول الله ونتذاكر أحوال الصحابة. هذا الصحابي هيك عنده موقف ذاك هيك عنده موقف هذا هيك تدينه هذا هيك كراماته هذا. يقول أبو الدرداء قاعد فقال يا ناس أنا شفت ناس متقين شفت ناس أهل ورع لكن مثل علي بن أبي طالب ما شفت. يقول القاعدين كلهم ما قبلوا من عنده قالوا أنت ما لقيت غير علي بن أبي طالب السالف. أنا قال دقيقة أنا أكو موقف شفته راح أحكي وإذا أنتوا شايفين هيك إنسان متقي وهيك إنسان ورع هم أحكي. شنو الموقف أقرأ الرواية. يقول يا قوم إني قائل ما رأيت وليقل كل واحد منكم ما رأى. رأيت وشاهدت علي بن أبي طالب بسويحات بن النجار وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه وقد استتر ببعيلات النخل فافتقدته وبعد علي مكانه. باختصار شديد يقول أنا شفته في سويحات بن النجار. سويحات يعني بساتين بن النجار. اختفى بين بعيلات النخل بعيلات النخل النخل الصغار اللي استوى طالع. يقول ضيعته شفته بالليل بعد منتصف الليل طالع بالبساتين. رحت ورا بعدين اختفى علي ما أشوفه وظلام ضيعته. يقول صرت أرجع من رجعت سمعت صوت شجي فد واحد ينشج يبكي. جيت على الصوت على كيفي باوعت وإذا به علي بن أبي طالب بين النخيل يتعبد مستتر عن مواليه ومن يليه يعني لا أهله لا أرحامه لا أولياء أو الناس اللي يتبعونه لا خدامه بوحدة طالع. قال فإذا بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقول: إلهي كم من موبقة حملت عن مقابل حلمت عفوا حلمت عن مقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. نعم إلهي، إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصفح ذنبي، فما أنا مؤمل غير غفرانك، ولا أنا راج غير رضوانك. يقول: فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بن أبي طالب بعينه، فاستترت لأسمع كلامه وأخملت الحركة. فقام يقول ركع ركعات، تبين الإمام يصلي صلاة الليل في جوف الليل الغابر، ثم فرغ إلى الدعاء والتضرع. إيش قال؟ رواية طويلة. قال: إلهي إني أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، ترحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة في ملهبات لظى. ثم أمعن في البكاء فلم أسمع له حسا ولا حركة. يقول بعدين سجد وسكت، لا صوت لا حركة. يقول أنا قلت غلب عليه النوم، لعله سجد ونام، خلي أقعد لصلاة الصبح. يقول جئت إليه فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك، وزويته جريت عليه فلم ينزوي، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. مات والله علي بن أبي طالب. وين رحت؟ رحت للزهراء سلام الله عليها. طرقت الباب فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليه. قلت لهم لحقوا، مات علي بن أبي طالب. فقالت فاطمة: يا أبا الدرداء، ما كان من شأنه وقصته، احكي لي شنو اللي صار. يقول أخبرتها الخبر، فقالت: ما مات علي بن أبي طالب، هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله تعالى. ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي، فقال: ما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ ليش تبكي؟ فقلت: مما أراه تنزله بنفسك. فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني وقد دعي بي إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ شداد وزبانية فضاض، وأوقفت بين يدي الجبار، وقد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا يخفى عليه خافية. فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إخواني، هذا منه؟ هذا الذي يقول عنه أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يجوز على الصراط إلا من كان معه صك من علي بن أبي طالب. هذا قسيم الجنة والنار، هكذا خوفه من الله سبحانه وتعالى، هكذا خشيته من الله سبحانه وتعالى. ياه اللي يؤتمن على الأمة، من يستطيع أن يتحمل أعباء الرسالة؟ شارب الخمر في شهر رمضان، مقارب النساء في شهر رمضان، صاحب الحرمات، هاتك الحرمات، اللي ما يحفظ حدود الله. احنا مو نريد نقارن، نريد نقول أنه ما نقدر نختار، والواقع يثبت أننا كلما اخترنا فشلنا في اختياره. وهذا واقعنا اليوم الآن، هواية شغلات الآن تجيب لك عامل يشتغل لك شغلة تقول يا ريت ما جايبه، تجيب لك واحد يسوي لك شغلة تشتري، حتى يعني بكل شيء تتعامل مع إنسان تثق في صديق وبعدين تطلع غلطان وتقول يا ريت ما عرفته ولا شفته، تتزوج بامرأة وتقول ساعة السودة اللي عرفته، هي هم تقول ساعة السودة اللي عرفت هذا الرجال. شنو هاي دليل على أنه نحن لا يمكننا أن نشخص أناس عاشرناهم معاصرناهم، أنه بنشخص أناس قدسيين، يعني رغم ظواهرهم ورغم معرفتنا بهم مع ذلك نطلع مخطئين. قال: لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد، نفسه مستعدة،
نفس مستعدة، إن هي إلا نفسي أروضها بالتقوى.
إيه ابن أبي طالب تعبان على نفسه، مو هيجي، مو نفسك تشتهي روح يسوي.
طب استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة. أنت تعرف من يقدر يهدي الناس كلها؟ من عند القدرة على هداية الآخرين؟ شوين تعرف هذا الشيء؟
يجب أن لا يعرف، هذا سر من أسرار الله، لأن الظلم يحاربه
إلا بتعريف الله، ولا يعين إلا بتعيينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا جعل رسالته لكل نبي وصي، يعني الله أعلم وين يضع الوصايا، هو أعرف وين يضع الخلافة، هو أعرف. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب عليهما السلام أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق. هاي مسؤوليات، شنو هي؟ أمير على المؤمنين، أمين على الوحي، إمام للخلق، هادي للبشرية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإماما للخلق في عدة مواطن. ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير، فقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيف دار. سؤال يطرح نفسه، وبه نختم الدرس إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل نص على علي لوحده كإمام، أم أنه نص على الأئمة الاثني عشر؟ هل نص على علي عليه السلام فقط، أم نص على الأئمة الاثني عشر؟ الحقيقة إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على الأئمة الاثني عشر، نص على الأئمة الاثني عشر. أنا أقرأ هذه الرواية، أما ليش خفيت هذه الرواية؟ ليش راحت هذه الرواية؟ أسباب ضياع هذه الرواية؟ هذا يجينا إن شاء الله في الدرس القادم. فقط أقرأ الرواية. الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري الذي هو ثقة عند الفريقين. أقرأ الرواية من كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، الجزء الأول، صفحة 86. التفتوا إلى النص. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: قال أبي محمد ابن علي، قال أبي محمد بن علي، يعني الإمام الباقر، الإمام الصادق يقول قال أبي، من هو أبوك؟ محمد بن علي، يعني الإمام الباقر. قال أبي محمد بن علي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة، متى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ شو وقت تقدر تجيني؟ عندي شغلة وياك. فقال له جابر: في أي الأحوال أحببت؟ فخلى به أبي في بعض الأوقات، وقال له: يا جابر، أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب؟ فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة صلوات الله عليها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنيتها بولادة الحسين عليه السلام، ورأيت في يدها لوحا أخضر فظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه نور الشمس، بأمي وأبي أنت يا بنت رسول الله، ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا اللوح أهداه الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني وأسماء الأوصياء من ولدي، فأعطانيه أبي ليسرني بذلك. فقال جابر: فأعطتنيه أمك عليه السلام، فقرأته واستنسخته، نقلته، كتبته يعني. فقال له أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي، تقدر تراويني؟ قال: نعم. فمشى معه أبي حتى انتهى إلى منزل جابر، فأخرج إلى أبي صفحة من رق، وقال: يا جابر. هسه الإمام الباقر ايش قال له؟ قال له: طلعة لا تقرأ، أنا عندي نسخة من عنده، أنا راح أقرأ لك وشوف نسختي أنا إمامك تطابق، حتى تثق بأنه أنا إمام معصوم، حتى تعرف أن أنا واحد من الأئمة. أنت يا جابر استمع لي وأنا راح أقرأ لك. فقال له وقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك. فنظر جابر في نسخته وقرأ أبي فما خالف حرف حرفا. فقال جابر فأشهد بالله أني هكذا رأيت في اللوح مكتوبا. إيش مكتوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز العليم لمحمد نبيه ورسوله ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي، صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، فإني أنا الله لا إله إلا أنا قاسم الجبارين ومذل الظالمين وديان يوم الدين، لا إله إلا أنا. من رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه أو أنقضت مدته إلا جعلت له وصيا. قاعدة لكل نبي وصي، هاي منتين منه. وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك بعده وصبطيك الحسن والحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن علمي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، وهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، وجعلت كلمة التامة معه وحجة البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب. أولهم علي سيد العابدين وزين أولياء الماضين، وابنه شبيه جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي. سيهلك المرتابون في جعفر الصادق، الراد عليه كالراد عليه. حق القول، لا بأس عليكم، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر، جعفر الصادق، ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه، وانتجبت بعده موسى، وأتيح بعده فتنة عمياء حندس، إلا أنخيط فرضي ولا ينقطع حجتي بني، إلا أن خيط فرضي ولا لا ينقطع، إلا ألا عفوا ألا إن خيط ألا أن خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى، وأن أوليائي لا يشقون، ألا ومن جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي من غير آية في كتابي ومن غير آية في كتابي فقد افترى علي. يقول اللي ينكر بدون دليل من عندي، بدون آية من عندي، هذا مفتري، فقد افترى علي. ويل للمفترين الجاحدين عند انتقاض، عفوا، عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي. ألا إن المكذبين بالثامن، الإمام الرضا عليه السلام يوم كذب به الواقفة، ألا إن المكذب بالثامن مكذب بكل أوليائي، علي ولي وناصري، ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمنحه بالاطلاع بها يقتله عفريت مستكبر المأمون، يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح، العبد الصالح الخضر، بلي إلى جنب شر خلقي هارون الرشيد. حق القول مني لأقرن عينه بمحمد ابنه محمد الجواد، وخليفته من بعده ووارث علمه، وهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي. لا يؤمن به عبد إلا جعلت الجنة مثواه وشفعته في 70 من أهل بيته، كلهم قد استوجب النار. 70 واحد اللي يؤمن بالإمام الجواد، 70 واحد من أهل النار يشفع بهم ويطبون الجنة. وأختم بالسعادة لابنه علي، علي الهادي عليه السلام، ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن العسكري. اسمعوا الآن اللي يخصنا، شوفوا الرواية، هذا أكو نص، مرات أكو نص هو يوقفك على الحقيقة، ونص هو يوقفك على الحقيقة. شوف، ثم أكمل ديني بابنه محمد رحمة للعالمين، عجل الله تعالى فرجك سيدي ومولاي الإمام محمد المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم أكمل ديني بابنه محمد رحمة للعالمين، عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب، سيد أوليائي. اسمعوا، سيذل أوليائي في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم. شايفين اليوم الرؤوس شو يصير بها بالعراق وغير العراق، بالبحرين وغير البحرين، شوفوا عصر الغيبة. وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم، فيقتلون ويحرقون، اسمعوا،
ويكونون خائفين مرعوبين وجلين. اسمعوا النص: تصبغ الأرض بدمائهم. شايفين الانفجارات؟ تلقى الأرض حمراء، صبغ صبغ، تصبغ الأرض بدمائهم. ويفشو الويل والرنة في نسائهم. سبحان الله، وين ما تروح اليوم أم نائحة من أمهات الشيعة. اسمعوا هذا الرجل الطبرسي، رجل متوفي سنة 548 قبل 900 سنة تقريبا، متوفي، يتحدث عن أحداث اليوم جاي تجري، يتحدث عن أشياء اليوم تجري، هذا ما جايبه من جيب الرجل. الآن دي يرسم لك صورة طالعة بالتلفزيون، تشوفها يومية بالتلفزيون أنت. تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنة في نسائهم. أولئك أوليائي حقا، بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزلازل وأرفع الآصار والأغلال. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هذا تمام الحديث، طبقوه على واقعنا يظهر لكم صحة الحديث، فهذا فضلا عن سنده جابر بن عبد الله الأنصاري الذي هو ثقة عند الشيعة والسنة على حد سواء. نكتفي بهذا المقدار، تتمة الكلام تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.